الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أكو في الرواية، يمكن مر عليكم، حتما مر عليكم متابعينها، أنه عندما يذكر الإمام، يذكر الإنسان على البيت ويذكر واقعة كربلاء، فيقول الإمام سلام الله تعالى عليه: من يعني من يسره من سره أن يكون له ثواب أصحاب الحسين سلام الله تعالى عليه الذين استشهدوا بين يديه. فيقول كلما ذكرهم: يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما. نعم، يا ليتنا كنا معهم سنفوز فوزا عظيما. الحمد لله، إن شاء الله نحن معهم قلبا، نحن معهم إن شاء الله عملا، باعتبار أن هذا الذي ندرسه وندرسه ونسير عليه إنما هو نتيجة وثمرة ذاك الموقف، ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتبنا من خدام الحسين وخدام آل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وخدام هذا المذهب ببركة الصلاة على النبي وآله.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. سلام الله تعالى عليهم. كان كلامنا يا أخوان في بيع العنب على من نعلم أنه يجعله خمرا، وبيع الخشب على من نعلم أنه يجعله صنما أو آلة قمار أو لهو، بصورة عامة بيع ما فيه منفعة محللة ومحرمة على من نعلم أنه سيستعمله في المنفعة المحرمة بدون قصد أن يكون هذا البيع لكي يستعمله المشتري في المنفعة المحرمة. هذا هو محل كلامنا. طيب، في هذه المسألة ذكرنا أن هناك من ذهب إلى الجواز، وهناك من ذهب إلى الحرمة. ومن ذهب إلى الحرمة، الدليل الأول الذي كان على الحرمة هو الروايات. ذكرنا هذه الروايات ورأينا أنها متعارضة مع روايات أخرى كانت تدل على الجواز، فكانت نتيجة الجمع بين هذه الروايات هو حمل الروايات المجوزة والمحرمة على الكراهية. فكانت النتيجة أنه ليس من دليل روائي على حرمة البيع فيما نحن فيه. يبيع، أعيد وأكرر، يبيع ما فيه منفعة محللة ومحرمة لا بقصد أن يستعمله المشتري في المحرمة، وإنما فقط وفقط الموجود هو أنه يعلم أنه يستعمله في المنفعة المحرمة. الأدلة الروائية اتضح للتعارض أنها لا تنفع في إثبات الممنوعية، لا تنفع في إثبات الحرمة لهذا الجمع، للتعارض والجمع. انتقلنا حينها إلى الاستدلال على هذه الحرمة بالكتاب الكريم، بقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندما دخلنا في هذا الاستدلال رأينا أنه لا بد من تنقيح أن الإعانة هل تصدق فيما نحن فيه أم لا تصدق. فدخلنا في هذا البحث الطويل أن الإعانة متى تصدق، ومرجعنا في هذا السؤال عندما نقول الإعانة هل تصدق أو لا تصدق، طبعا سؤالنا الأصلي هو أن الشارع متى يعتبر عملا ما إعانة. ولكن الشارع ببركة القاعدة التي تقول أنه ليس هناك حقيقة شرعية، وأن الشارع في القاعدة في فهم كلامه أن نحملها نحمل هذا الكلام على ما يفهمه العور، فحينئذ إذا هذا السؤال يكون مرجعه والمسؤول عنه هو العور. متى تصدق الإعانة أيها العور؟ لاحظوا، فإن العرف متى تصدق الإعانة. فجاء الفقهاء يجيبون عن هذا التساؤل، والفقيه عندما يجيب على هذا التساؤل فإنه يقيم نفسه مقام العرف، ولا يجيب عنه بما أنه فقيه، بما أنه متشرع، بما أنه عاقل، بما أنه فيلسوف. لا، يجيب عنه باعتبار أنه يجعل نفسه مكان العرف ومتحدثا باسم العرف. عندما سألنا هذا السؤال برزت نظريات مختلفة. كان أولى هذه النظريات نظرية المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أن العرف يحكم بصدق الإعانة بتحقق القصد، بدون القصد لا تتحقق الإعانة. أي قصد؟ قصد أن البائع يبيعه لكي يستعمله المشتري في المحقق، وبناء على هذه النظرية لا يتحقق ما فيما نحن فيه الإعانة، لأننا قلنا محل الكلام أنني أعلم فقط وفقط أنه يستعمله في المحرم، وليس لي عن البائع، ليس لي أي قصد في أن يستعمله المشتري في المحرم. بناء على هذه النظرية الأولى إذن لا إعانة ولا يصح الاستدلال. جاءت النظرية الثانية للمحقق النراقي يمكنه، قال رحمة الله تعالى عليه وقدس نفسه الزكية، قال أنا لا أستفي بالقاص، وإنما يجب أن يتحقق المعان عليه في الخارج، وإلا إذا ما أكو معان عليه في الخارج تحقق، كيف يصدق وكيف تقولون أنه أعانه على الإثم؟ هو إثم ماضي بالخارج، شون أعانه على الإثم؟ فمجرد القاص لا يكفي لي تحقق الإعانة، وإن كان أنا عندي، أنا المحقق النراقي، أن مجرد هذا القصد يكفي كعمل محرم، ولكن لا من جهة الإعانة، لا لدليل خاص. هذه النظرية الثانية التي ضربناها أيضا بالنظرية الأولى، فقلنا لا، بل يكفي مجرد القصد. ثم جاءت النظرية الثالثة التي كانت للأكثر، حيث يكتفون بمجرد العلم، فيقولون من يقدم مقدمة مشتركة بين الحلال والحرام وهو يعلم أن هذا الآخر سيستعمل هذه المقدمة المشتركة في الحرام، فهذه إعانة. ذكرنا كلماتهم، وذكرنا بعد شنو جملة من الروايات التي كانت مؤيدة، مثلا الواردة في من أكل الطين فقد أعان على نفسه، من أكل الطين فما فقد أعان على نفسه. شوف هذا يقول أعانة مع أنه لا يوجد قصد ولا يوجد أي شيء. النظرية الثالثة. النظرية الرابعة التي كنا نتكلم عنها هي نظرية المحقق الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، من مفاخر علمائنا ومحققينا. هذه النظرية كانت تقول صدق الإعانة له معياران، والمعياران راجعان إلى العرف. المعيار الأول أن يكون هناك قصد للبائع في أن يستعمله المشتري في المنفعة المحرمة، يعني أن يكون هناك قصد أن يستعمل الآخر هذه المقدمة المشتركة اللي لأنه بها منفعة محللة وبها منفعة محرمة، فهذه مقدمة مشتركة. لابد أن يكون هناك قصد، هذا المعيار الأول، قصد إلى استعمال هذه المقدمة المشتركة في الحرام. العرف يقول هنا يوجد إعانة، وبناء على هذا المعيار الأول ما نحن فيه ليس فيه إعانة، لأنه ما تقصد، يعني نقول ونكرر، ما تقصد من البائع أن يستعمله المشتري، وإنما هناك فقط علم. والمعيار الثاني العرف، نسأل صدق العرف، نسأل العرف، في بعض الأحيان نرى العرف لا يوجد قصد ومع هذا يقولون تحققت الإعانة. مثل إيش ضربنا؟ هو مثالين، ضربنا مثال العصا ومثال القلم، وقال في بعض الأحيان قصد ماتوا إعانة هم ماتوا، اللي هي قضية العشار وقضية التجار، قضية العشار وقضية التجار، أي الحاج والتاجر، هم اثنيناتهم
ايه
العاشر والتاجر العاشر والتاجر هذول العاشر والتاجر
الثاني
يطير العاشر اما الحاج لا ينطعوه غير يقول واحد الحاج اي صح انا مو كذا ما بغلط خربطني ما حد يخربطني هو يحكي خربطني ما حد يخربطني اي انزين اذا التاجر والعاشر هذول يشوف ما اكو قصد والشارع هم يقول ما اكو يعني العرف هم يقول ما اكو يعني هذه نظرية المحقق الأردبيلي وقال بناء على هاي النظرية ما نحن فيه من قبيل التاجر والعاشر والحاج اي تاجر والحاج تاجر والعاشر اي فهنا ما اكو قصد مو محل كلام لانه ما اكو قصد اذا هذا حال التاجر والحاج التاجر والحاج احنا قلنا شوف النظرية هاي في حد ذاتها نظرية ممتازة وجميلة وفنية لانها قائمة على اصول فنية وتتكلم في الاجواء الفنية والعلمية حيث انه كل هذه النظرية تعتمد على العرف فلا هو قال فقط وفقط على القصد ولا هو قال فقط وفقط ما أكو قصد مطلقا ما أكو إعانة لا قال إذا أكو قصد أكو إعانة وإذا ما أكو قصد أحيانا حتى مع القصد يوجد إعانة ولكن تطبيقه لهذه النظرية فيما نحن فيه غير صحيح لأنه ما نحن فيه ليس كما قال هو من قبيل العاشر والحاج لا وإنما هي من قبيل العصا والخلل ليش حتى بعد راح وأمشي ليش قال لأنه شوف بالقضية الحاج والتاجر أصلا ما أكو قصد أي قصد ما أكو هذول مجبورين ينطون فلوس كذا لا أكو قصد ولا أكو كل شيء ما أكو أي قصد ما أكو بينما ما نحن فيه من بيع العنب على من نعلم أنه يعمله خمرا أكو قصد شوف يا قصد ها أكو قصد لتسليط المشتري على المبيع هذا قصد موجود قصد البائع أن يسلط المشتري على المبيع هذا قصد موجود صحيح احنا قلنا أنه ليس للبائع قصد في أن يستعمله المشتري في الحرام ولكن أكو نوع ثاني من القصد وهو ذاك القصد اللي معتبر أصلا في صحة البيع واللي لولاه لما صح البيع لأنه البيع صحة البيع ركناها المبرز والمبرز المبرز شنو هو؟ المبرز هو القصد لابد أن يكون للبائع قصد في أن يتسلط المشتري على المبيع وإلا أصلا لا ما صح البيع مدام أكو بيع أكو بيع لو ما أكو بيع إذا أكو بيع يعني أكو قصد من قبل البائع لتسليط المشتري على المبيع إذن أكو قصد فيكون ما نحن فيه من قبيل تسليط الظالم على العصا وتسليط الظالم على القلم أو أي أداة للظلم وليس من قبيل الحاج والتاجر اللي أصلا ما أكو قصد هكذا رددنا نظرية المحقق الأردبيلي وعندما رددنا نظرية المحقق الأردبيلي انفتح أمامنا باب لا كان لابد من التأمل فيه والكلام فيه باعتبار أنه قد يكون طريقة لإثبات أن ما نحن فيه من الإعانة على الإثم شوف ليش النظرية خلتنا على أبواب هاي الطريقة الجديدة ولهذا دخلنا في هذه الطريقة الجديدة اللي نريد نشوف أنها صالحة لإثبات الإعانة على الإثم لولا هاي الطريقة الجديدة كما في ذاك الدرس الماضي قلنا شوف ملخصها شوف هذا الملخص احنا بالإعانة انتو شنو تريدون انتو العرف اللي لحد الآن احنا قابلينه الإعانة لا تصدق إلا مع القصد هذا اللي قدرناه مو هي النظرية الأولى إذا أكو قصد نقبل تحقق الإعانة فيما نحن فيه يوجد قصد. البائع أليس قاصدا أن يبيع؟ إذا قاصد أن يبيع يعني قاصد أن يسلط المشتري على المبيع، فالإعانة متحققة. هذا النص. كل ما هنالك أنه إحنا مو مطلق الإعانة هو اللي يثبت حرمة ما نحن في بيع العنب على من يعمله خمرا مع العنب بأنه يعمله خمرا، لا، وإنما إعانة. هذا نص المركب. والنص الثاني على حرام، على إثم. والآية مو لا تعاونوا على الإثم، مو لا تعاونوا، جاهية صدر الآية مو تقول وتعاونوا على الإثم، على البر والتقوى. إذن التعاون يصدق في حالات كثيرة ليس على الإثم، اللي هو هذا النص الأول مال تقريب الاستدلال بالآية على حرمة ما نحن فيه. إذن الإعانة موجودة، يا إعانة، إعانة على البيع، إعانة على الشراء، الإعانة على الشراء موجودة لأن البائع قصد البيع وقصد تسليط المشتري على المبيع. إذا قصد تسليط المشتري على المبيع فقد أعانه على هذا التسليط. حتى هذا نص المركب. بس كون احنا شنو نكمل المركب؟ إعانة على حرام. فلا بد أن نثبت شنو؟ أن الشراء هذا الذي أعانه أعان البائع المشتري عليه وهو الشراء، مو أعان على الشراء، هذا الشراء كون حرام. حتى يصير البائع أعان المشتري على الشراء الذي هو حرام، فيصير أعانه على حرام. هذا أعانه على حرام. إذن هاي الطريقة الجديدة، الإعانة ملخصها، الإعانة على الحرام يتركب من جزئين. الجزء الأول الإعانة، وهذا البائع قد قام به وقد حققه لأنه سلط المشتري على الشراء. الجزء الثاني نبذ هذا الشراء. شوف، هذا المشتري عندما يشتري بقصد أن يستعمله في الحرام، هذا حرام. أن يشتري الإنسان شيئا وهو قاصد أن يستعمله في الحرام، هذا حرام. فالشراء حرام، فالبيع إعانة على الحرام لأنه إعانة على الشراء المحرم. من أجل محرم؟ لأن المشتري إذا اشترى شيئا بقصد أن يستعمله في الحرام هذا عمل حرام. ومن أعان على أحد جزئي المركب فقد أعان على المركب. صحيح البائع إنما أعان على الشراء، وصحيح أن فقط وفقط هو حقق أحد جزئي أحد عنصري المركب، ولكن من أعان على أحد جزئي المركب فقد أعان على إيجاد المركب. إذن إعانة موجودة وعلى حرام. نعيدها مرة ثانية، إعانة من قبل البائع لأنه قصد ببيعه أن يتسلط المشتري على المبيع، على الإثم على الحرام لأن شراء المشتري بقصد أن يستعمله في الحرام حرام، إذن أعانه على حرام. هذا بهذه الطريقة. إذن هي البيع حرام يصير والشراء حرام. إذن بهذه الطريقة، هذه بعد طريقة جديدة يثبت فيها أن البائع أعان على الحرام، فتصدق الآية الكريمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لأنه أعان على إثم. هذا ما ذكرناه في الدروس السابقة. شوف هذا كل احنا ذكرناه بالدروس السابقة، افتح الباب كلها ذكرناه بالدروس السابقة، بس بدون ما نذكر هذا التسلسل ما نقدر احنا بعد نتسلسل بالبحر. زين، هسه شوفوا شنو صار، شنو صار حتى نقدر احنا نتمسك بالآية الكريمة، حتى نقدر نتمسك بالآية الكريمة. التمسك بالآية الكريمة فارع ثبوت امرين جزئين لمركب. الجزء الاول فصول الإعانة، الجزء الثاني كون هذه الإعانة على حرام. الجزء الاول اللي هو حصول الإعانة، هذا لا كلام فيه ابدا، متحقق. بمجرد أن البائع اجى وقصد البيع تحققت الإعانة، لأن البيع لا يكون بيعا إلا بقصد البائع تسليط المشتري على الثمن، وإذا قصد التسليط فقد أعانه. مدام قصد التسليط الكلام، كل الكلام إنه هذه الإعانة على حرام، كل كلام لهسه كون نشوف أنه هذه الإعانة هل هي على حرام أم ليست على حرام. هذا سؤالنا الجديد اللي نطرحه في هذا الدرس ونحاول نجاوب عليه. هسه كون شنو بعد؟ كون نبحث الشراء بقصد الاستعمال في الحرام هل هو عمل محرم من قبل المشتري؟ لكي يصدق على عمل البائع أنه أعان على حرام أم لا، أعان على إثم أم لا، هذا هو السؤال. هذا كل بحثنا هو هذا المعنى. أكو لربما في الإجابة أنه هذا حرام أم لا، يعني طرق إثبات أن هذا العمل حرام أم لا حسب الإمكان، يعني حسب لو فرضيات ممكن أننا نعدد عدة فرضيات. خلينا نشوف نحن نعرض بعض هذه الفرضيات التي تقرب، لا يشرد بالكم منا ومنا، فرضيات تقرب وتدلل على أنه الشراء، شراء المشتري بقصد التخمير حرام. الشراء بقصد الاستعمال في الحرام حرام، هذا محل كلامنا. شنو الطرق اللي ممكن أن واحد يتبعها أو اللي اتبعت أو اللي ممكن اتباعها والبحث فيها لكي تثبت حرمة هذا العمل؟ الطريقة الأولى اللي تعرض لها الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن الشراء بقصد الاستعمال في الحرام حرام هي التجري. التجري، تجري انتو خذيتو بالحلقة الثالثة بدايتها، ايه والثالثة هم موجود، ايه وبالرابعة هم موجود، ايه هم موجود. زين، لا الحلقة الرابعة ابو نبيل قالها بالبيت ما يجيبه بس الثالثة. زين يلا، التجري شنو هو؟ اول شيء شنو التجري اللي انتو خذيتو؟ التجري انه الانسان يقدم على عمل قاصدا هتك حرمة الباري سبحانه وتعالى عز وجل، أعاذنا الله. كل عمل يقصد به الإنسان هتك هذه الحرمة، عدم احترام هذه الحرمة، عدم احترام هذه الحدود، عدم احترام هذه المساحة القدسية المحرمة، فإنه يعتبر تجريا. وبعد هو وقع طبعا الخلاف أنه التجري هل هو حرام أم لا، مجرد أن يقصد، يعني يفرض هو قاصد بهذا العمل أنه هو كان يعتقد أنه هذا العمل حرام فأقدم عليه قاصدا هتك الحرمة، بعدين اتضح أنه ما بيشيل عمل، هذا تجرب. البعض يقول هذا عمل حرام مع أنه ما وقع شيء بالخارج، يعني حرام، أفرض كان يعتبر شرب البيبسي حرام فقال هسه بعد أنا وين لاقيه إنت حرام، أنا هسه شنو هو شيء يريد يصير؟ قلت لكم أنا قضية نكتة القرد شاذية، تذكرونه لو لا؟ هذا اللي يقول شنو يريد يصير؟ شلون كان سالفه؟ لا سالفه؟ هذا الكرمون الشاذي اللي يقول يصفر على قبة الإمام العباس سلام الله تعالى عليه، مجرد النكتة سلام الله عليه وسلم. فقال له يا عمي أنت جاهزوا بنزل تنزل يا معود، تنزل لا تروح يصير بيك شيء، لا معود لا يشورون بيك ما معود تنزل كان متشرف. هو أنا شاري بعد شريد يتروي وشريد يشور بيه بعد. فمن هاي الناحية يعني هو أصلا حرام ما صار، هو يقول أسوى شريد يصير بيه خلنا سوي، ما أريد لا حرمة ولا يهوى. هذا أكو كان شعر أنا كنت حافظه ونسيته، على فد واحد يشرب وشو اسمه نسيت للأسف، وكنت استعمله كشاهد، أنا فاتني ما كتبته بالكتاب هذا الشعب كان استمتبته أنا وأتذكره. معناه أنه هذا كان واحد يشرب، هو شيوعي
ويشرب يشرب البيبسي. فيقول له يا بس ما تشرب لا تشرب لا هذا. هو قال لا انا اشرب واشرب هذا شوف شنو يريد يسوي اشرب هو شنو يريد يسوي يعني شنو يريد يسوي هيك كان شاف نسيته انا والله نسيته
ايوه
بالاكل ها
هذا
يعني اشرب ايه يشرب وخلنا نشوف بالله شنو يريد يسوي بعد هالزيت هذا لوط سلام الله تعالى عليه. ايه فلو بنينا على حرمة التجري لو بنينا على حرمة التجري فإنه يمكن قال البعض وسنناقش في هذه القضية نرفض احنا راح نرفض الشيخ الأنصاري يرفض هذه القضية يقول هذا ما نحن فيه من التجري الشراء بقصد الاستعمال في الحرام هذا قصد لهتك حرمة المولى هسه هو سوى الخمر ولا ما هو قاصد يسوي ولا إذن تجرأ يعني تجرأ على الحرمة هتك هذه الحرمة فبمقتضى نظرية التجري يكون الشراء بقصد التخمير في مثل بيع العنب على من يعمله على من نعلم أنه يعمله خمرا يكون حراما فالإعانة تكون على حرام هذه هي الطريقة الأولى إذن الطريقة الأولى لإثبات حرمة الشراء حرمة شراء من نعلم أنه سيعمله خمرا أو سيعمله صنما أو صليبا أو سيستعمله بصورة عامة في الحرام هي نظرية التجري فيكون بيع البائع على المشتري الذي يعلم أنه سيعمله خمرا حرام من باب الإعانة على الإثم الإعانة على الإثم وشوف تلاحظ هسه بهاي القضية إحنا جاي نثبت حرمة عمل المشتري حتى ننتقل من حرمة عمل المشتري إلى حرمة عمل البائع يعني شوف تلاحظت هالشيء إنه حرمة عمل المشتري هذا الدليل الذي دل على حرمة عمل المشتري لا يثبت بنفسه حرمة عمل البائع يعني نفس البيع وإلا لو كان التجري يثبت حرمة البيع بصورة مباشرة لكان قلنا أخوي البيع هذا حرام لأنه تجري ما قلنا جاي نتكلم وين بالإعانة فجاي نقول بيع البائع إعانة على التجري والتجري حرام فيكون إعانة على الحرام شوف لاحظت هذه هي الطريقة الأولى هذه الطريقة الأولى خلي نقرأ إلى حد هنا خمسين شنو يقول قال راح أرجع أنا شوي فإذا بنينا على أن شرط الحرام ها شوف شرط لقيتوها بعد ما خلصنا من نظرية الأردبيل مباشرة إيه فإذا بنينا في كتابي أنا 382 فإذا بنينا على شوف شنو هسه راح يوجه انه الشراء حرام يوجه الشراء شلون يصير حرام فإذا بنينا على ان شرط الحرام يعني مقدمة الحرام اللي فيما نحن فيه هو الشراء التسليط يعني عمل البائع تسليط المشتري على المبيع هذا الشرط نعم على ان شرط الحرام اللي حرام اللي نحن فيه هو التخمير اللي راح نعبر عنه في بعض الأحيان مستقبلا بالمشروب فإذا بنينا على أن شرط الحرام يعني مقدمة الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام هاي حطها الدائرة هاي من كلمة حرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام مع فعل يعني فعل المشتري توصلا إلى الحرام يعني شنو تقدر تشيلها وش تحط فإذا بنينا على أن البيع شوف راح أعطيك إياها بغير جملة اكتبها فإذا بنينا على أن البيع على أن البيع ممن نعلم أنه يعمله خمرا حرام مع شراء المشتري هذا العنب لأجل التخمير يعني الشراء لأجل التخمير، كما جزم به بعضون. إذا بنينا على هذا بنينا على هذه النظرية، يعني قلنا الشراء بقصد التخمير حرام، شنو تصير النتيجة؟ دخل ما نحن فيه في الإعانة على المحرم، فيكون بيع العنب إعانة على وينه؟ وين المقدمة؟ شرط الحرام وينه؟ على تملك العنب، هذا شرط الحرام، مو مثل قلنا شرط الحرام؟ وين ذاك؟ حرام مع فعله توصل الحرام، تملك العنب اللي هذا التملك به محرم مع قصد التوصل به، يعني من قبل المشتري إلى التخمير، هذه إعانة على الحرام. وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر، ليش ليس إعانة على نفس التخمير؟ لأنه ما قاصد، أنا البائع ما قاصد أن أبيعه بقصد أن يستعمله المشتري في التخمير، مو هو محل كلامنا؟ فهذا الإعانة اللي كنا نتكلم بها ما واردة، لأنه ما عنده قصد أن يستعمله المشتري في الحرام، ولكن مع هذا أكو هذا الإعانة من النوع الثاني، هذا اللي أثر وذاك الدرس تكلمنا فيه، اللي هو إعانة على الشراء، وهذا الشراء محرم. فإذا بنينا على أن الشراء محرم، فالإعانة على الشراء محرمة من الإعانة على الإعانة. وإن شئت قلت، هسه واضحة النظرية؟ واضحة النظرية؟ وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير بشراء حرام كغرس العنب لأجل ذلك، لأن عندنا روايات خاصة تقول غرس العنب لأجل التخمير حرام، فالبائع، شوف راح يسوي لك لعانة، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم. نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم، وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه، بس هاي النظرية إنما تصدق مع العلم كما بما نحن فيه، أما إذا أنا ما أدري ما يصدق على الشراء أنه محرم بالنسبة لي أنا. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك، يعني عند الشراء على المعصية، حرم البيع منه من باب الإعانة. صدق هاي النظرية الجديدة، لو قبلنا بيها كلامنا حرم البيع منه، صدق هاي النظرية الجديدة، الطريقة الجديدة اللي بعدنا ما بحثنا بيها وراح أردها. وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها، يعني يتوصل شنو يعني بالطعام إلى هذه المعصية، فلا يوجب التحريم، يعني لا بد من العلم هذا، ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع إلا من حيث صدق التجري. مو هذا اللي يتكلم به حسب إن شاء الله بالدرس الجاي، نتكلم على أنه هذا التجري صادق ما صادق إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.